مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما نافعا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تأملوا في هذه الآية أيها الإخوة، وأطلقوا عنان الفكر لكي نستنبط ما فيها من معان عظيمة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن قال تعالى لا يحب المعتدين بعد أن قال ادعوا ربكم، إشارة إلى أن الاعتداء في الدعاء مكروه له ومبغوض ومسخوط، وأنه سبحانه وتعالى لا يحب فاعله. ومن لم يحبه الله ومن لم يحبه الله فأي خير يناله؟ اللهم اجعلنا من المحبوبين لديك يا رب العرش العظيم. أي خير يناله من لا يحبه الله؟ إنه لا يحب المعتدين. لذلك وقفنا عند هذه الآية لنعلم كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، وخاصة حين علمنا أن الدعاء هو العبادة، وعلمنا أن الدعاء كما ورد في أحاديث مخ العبادة، لب العبادة وجوهرها ومقصودها التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار والتذلل. لذلك تبين لنا من الآية الشق الأول: ادعوا ربكم تضرعا. وقفنا عند الشق الأول من هذه الآية، وعلمنا أن من الاعتداء في الدعاء عدم التضرع، يعني من لم يظهر التذلل والتمسكن والانكسار في دعائه فهو معتد في الدعاء، لا يحبه الله تعالى ولا يجيب دعاءه. ومر هذا بشواهده في الدرس الماضي، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا إن شاء الله. الآن نأتي إلى الشق الثاني في الآية، وهو قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هذا الأمر الثاني الذي ذكره الله عز وجل في الآية، مما يشير أن من الاعتداء في الدعاء عدم الإخفاء، تخفي الدعاء، أن من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والصياح، والصياح في الدعاء. ولذلك العلماء والحفاظ والمفسرون ذكروا هذا ببيان واضح. فالعلامة الحافظ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، هذا من كبار الحفاظ، وهو شيخ الحرم المكي وأول من دون العلم، يعني حين يذكر أوائل من دونوا العلم وكتبوا الأحاديث في مدونات، يعني منهم ابن جريج، هذا يقول من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء والصياح. وقال العلامة الألوسي، ومعروف لدى طلاب العلم، والعلامة الألوسي له تفسير رائع اسمه روح المعاني، وهو كتاب كذلك متداول، يقول هذا الألوسي: وترى كثيرا من أهل زماننا يعتمدون الصراخ في الدعاء، خصوصا في الجوامع، حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد. كيف عم يصور الألوسي رفع الصوت والصياح ماذا يفعل؟ يقول حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد. يعني في بيت الله ينبغي أن يكون الأمر أقرب إلى الأدب وإلى الهدوء. وقال كذلك عالم آخر من علماء الحديث وله شروح رائعة وينقل منها الحافظ ابن حجر كثيرا في كتابه العظيم فتح الباري، وهو ابن المنير، احفظوا هذا الاسم ابن المنير، يقول: وحسبك في تعين الإسرار في الدعاء اقترانه بالتضرع في الآية. ربنا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لذلك هذا الاقتران يكفي لتعين الإسرار في الدعاء. فقال ابن المنير: فالإخلال به، يعني بإخفاء الدعاء، كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء، وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى. وهذا مر معنا بالتفصيل، أنه كلمة دعاء تحتاج إلى تضرع وتذلل وانكسار إلى الله عز وجل. فكذلك دعاء لا خفية فيه ولا وقار يصحبه، يعني شأنه شأن دعاء لا تضرع فيه. ونقل الحافظ ابن كثير في تفسيره كذلك المعروف تفسير ابن كثير، ما في واحد ما بيعرف هذا التفسير. نقل الحافظ ابن كثير عن الحسن البصري، وهو من كبار التابعين وله كلام رائع جدا، حتى قال العلماء: إذا سمعتم كلام الحافظ، كلام الحسن البصري، يعني مأخوذ من مشكاة النبوة، يعني يكاد الواحد يظن أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة امتزاجه بمعاني النبوة. هذا الحسن البصري، مثل كلامه مثلا: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذا كلام رائع جدا، كلام مين؟ الحسن البصري. نأتي إن شاء الله في وقت آخر على ذكر بعض كلماته الرائعة الجميلة المفيدة النافعة. فيقول الحسن البصري هذا: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، أي ما كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ليه؟ قال: وذلك أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وأنه سبحانه وتعالى ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. فما ذكره الله هنا إلا لأنه رضي عن فعله سبحانه وتعالى وأقره. أصلا جاء في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، اسمعوا هذا الحديث في هذه الواقعة، يقول أبو موسى الأشعري: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. هذا الحديث واضح جدا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. نعم، وروى الطبري وابن أبي حاتم وابن مردوي في تفاسيرهم، هؤلاء كل واحد في له تفسير، الطبري تفسير كبير، وابن حاتم ينقل منه ابن كثير كثيرا في تفسيره، هؤلاء رووا عن معاوية بن حيد القشيري أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من هذه الآية أيها الإخوة وغيرها أخذ العلماء فوائد عظيمة وكثيرة. نأخذ ما استفاده ابن قيم الجوزية من فوائد إخفاء الدعاء، فقال في كتابه بدائع الفوائد ماذا قال؟ قال: في إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أولها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعني صاحب الإخفاء في الدعاء يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، وليس كالذي قال إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، لأنه جرى مرة محاورة بين بعض الناس على زمن النبي عم يتكلموا أنه إذا كان أعلينا لازم نعلي صوتنا لحتى يسمع رب العالمين، لما إذا أخفينا واحد قال لهم والله إذا كان يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، يعني معرفتهم بالله كانت يعني بسيطة ضعيفة. فنزل قول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما في نفسك ما يكنه صدرك. لذلك قال ابن قيم: هو أعظم إيمانا، لأن الذي يخفي الدعاء يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. اثنين، يقول أنه أعظم في الأدب والتعظيم، في تعظيم الله عز وجل، وجاب مثل وقال لله المثل الأعلى. ما هو هذا المثل؟ قال: لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه. واحد واقف أمام ملك وعما يسأله يطلب منه طلب، كيف بيطلبوه؟ بعياط وشياط؟ لا، بيطلبوا بغاية الإسرار، يعني يرفع صوته بقدر ما يسمعه. فلذلك قال: أعظم في الأدب والتعظيم. ثالثها، شوف الله يرضى عنهم كيف عندهم فكر يعني يصطاد هذه الخواطر وهذه المعاني العظيمة. قال: ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع. ما ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا؟ فجمع بينهما، لأن الإخفاء أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، حتى يقول أنه حتى أحيانا الخاشع في دعائه ويسأل مسألة المسكين الذي ذلت جوارحه وخشع صوته حتى لا يكاد عم يقول لك من شدة خشوعه وذلته ألا ينطق لسانه، بالله قلبه، شوفوا قلبه سائل مطالب مبتهل، ولسانه لشدة ذلته قد يكون ساكتا. وهذه الحالة، حالة الخشوع والتضرع، لا يتأتى معها رفع الصوت. كلام منطقي بالمية مية، ما هيك إخواننا؟ ثم قال رابعها أنه أبلغ في الإخلاص، بإخلاص العبادة لله عز وجل، إخفاء الدعاء. هون الإخفاء قد أنه تدعي بحيث ما حدا يشوفك ولا يشوف تضرعك ولا تمسكنك، يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. اسمعوا كيف قضية الإخفاء في العبادات هام جدا، هذا بده بحث طويل، بس لكن حب أعملكم يعني ناخذ اقتطاف لبعض المواقف. قال روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، هذا كتاب كبير ضخم جدا، كتاب ابن عساكر، ترجم ابن عساكر لكل من سكن دمشق أو وردها أو زارها من العلماء والنبلاء والوجهاء، كتاب كبير جدا. وأصلا قام المجمع العلمي العربي بدمشق على طباعة هذا الكتاب تاريخ دمشق. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بأن أبا أمامة الباهلي من الصحابة رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رجلا ساجدا يبكي بكاء شديدا ويدعو، دعاءه واضح، فجاء إليه وقال له: أنت أنت؟ لو كان هذا في بيتك، لو كنت في بيتك تكون أنت أنت، يعني تكون متحقق تمام بهذا المعنى. فإذا إخفاء الخشوع والتضرع أبلغ في الإخلاص. من هيك شو روى ابن المبارك في كتابه الزهد عن الزبير ابن العوام، قال الزبير: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. يعني كل واحد منا لازم يكون له عمل صالح ما حدا دريان فيه، وهي عظيمة جدا، ما حدا دريان فيه. أحيانا حتى زوجتك أولادك ما عرفانين هذا العمل، وكان كثير من الصالحين فعلا بعد أن ينتقلون إلى الدار الآخرة تنكشف الأعمال الصالحة التي كانوا يفعلونها. وأبو حازم سلمة ابن دينار وهو من كبار التابعين وله كلمات رائقة جدا، ماذا يقول؟ يقول: أخفي حسنتك كما تخفي سيئتك، ولا تكونن معجبا بعملك فلا تدري أشقي أنت أم سعيد. على إيش عم تنعجب بالعمل؟ بدنا العبرة بالعواقب. الله يحسن الختام. لذلك الحافظ ابن حجر قال كلمة وأنهي هذا الموضوع عندها بموضوع إخفاء الدعاء. يقول ابن حجر: إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله الرياء. ليه؟ قال: لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم، فيمكن للذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك. فعلا أنت قد تكون قاعد بين الناس عم تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما حدا دريان شو عم تقول، يعني شفتاك ما عم تتحرك، شو عم يتحرك؟ لسانك. فلما تحرك لسانك انت قاعد بين الناس وعم تذكر الله وما حدا حاسس فيك، هي ابلغ في الاخلاص. جميلة هي انه بتقول لا اله الا الله وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. اذا اخفاء الدعاء ابلغ في الاخلاص، ومدار قبول الاعمال على الاخلاص. ثم قال: وخامسها، خامس الفوائد، أنه أبلغ في جمع القلب على الله تعالى، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده لله سبحانه وتعالى. ثم يقول سادسها، شوفوا قديش عم يستنطوا فوائد، يقول: وهو من المعاني البديعة جدا، من المعاني البديعة. تعوا حتى نفكر مثل ما عم يقول. قال: أنه دال، لما أنت بتدعو هيك بهمس وخفت، دال على قرب صاحبه من الله. مثل إذا كان ولله مثل أعلى واحد قريب منك جدا، شلون بتحدثه؟ ما هي؟ فقال لك هذا دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا. فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأتى له رفع الصوت به. لذلك عم أقول أشار إلى هذا المعنى مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر اللي مر معنا، شو قال؟ اربعوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا القرب بالعلم، القرب بكشف حال الناس جميعا. والله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا قضية هامة جدا أيها الإخوة. يقول العلماء هذا القرب اللي ورد في الآية قال هو قرب خاص لمن يدعو وقرب خاص للصالحين، ليس قربا عاما من كل أحد، لأن الله من كل إنسان قريب لا يخفى عليه شيء. أما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا كل إنسان، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا وأدرى بنا سبحانه وتعالى. لكن هذا القرب قرب خاص، قرب الرعاية، قرب العناية، قرب الحفظ، قرب استجابة الدعاء. هذا القرب اللي موجود في هذه الآية، قرب الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما هذا القرب؟ قرب خاص لعباده الصالحين. ولذلك شو قال النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره قرب خاص للصالحين؟ شو بيخطر ببالكم الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب خاص، وإلا ربنا كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن هذا قرب الرحمة والرأفة والحفظ واللطف والعناية. الله يجعلنا من هؤلاء بإذن الله تعالى. ولذلك قال الحافظ ابن قيم قال وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هو عم بيقولنا اخفوا الدعاء، فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب، لأن الله تعالى مطلع على ذلك. عم يقول كلمة كتير جميلة بعد ذلك، عم يقول إن من أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه. طبعا هذا من أعظم النعم، الله يجعلنا من هؤلاء. وتبتل إليه تبتيلا. لكن شو قال؟ ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت. ولا نعمة أعظم من نعمة القرب والتبتل إلى الله عز وجل. لذلك قال أحيانا بيحسدك بعض الناس على صلاحك، فأنفس الحاسدين متعلقة بها. فقال وليس للمحسود أسلم، عفوا، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. لا، في بعض الناس بيشوفوه رجل صالح ومتبتل بغاروا منه ما هي بصير شو بدهم يساووا فيه؟ بدهم يشغلوه بمجالس ما لها طعمة، بدهم يصرفوه عن الذكر، بده يحكوا له نكات، بده يحكوا له أشياء ما بتلاحظوها هذه القضية. اي نعم، يعني بحسرة شهداء شافوا دائما متعبد، بده يطالعه من هذه الحالة اللي هو فيها، هي مشاهدة. لذلك شو قال؟ ليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وألا يقصد إظهار حاله. وقد قال سيدنا يعقوب لابنه يوسف ماذا قال له؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لذلك قال كان العارفون بالله والشيوخ يوصون بحفظ السر مع الله وألا يطلعوا عليه أحدا، وكان القوم بقصد بالقوم الصالحين والمتعبدين، كان القوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع الله عز وجل وما وهب لهم من محبته والأنس به. عم بقول لا سيما المبتدئ والسالك اللي ببداية الطريق. ليه؟ لأنه ببداية الطريق بنخاف عليه. لكن يقول أما إذا تمكن أحدهم وثبتت أصول هذه الشجرة العظيمة، يعني شجرة الصلة بالله، بحيث لا يخشى عليه من العواصف، فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به ويؤتم به لم يبالي. قال وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله. الآن الفائدة الثامنة، وذكر كثير أنا انتخبت منها، يقول الدعاء هو ذكر، صح أم لا؟ الدعاء ذكر لله، لكنه ذكر يتضمن أمرين: يتضمن الثناء على الله بأسمائه وأوصافه، ويتضمن الطلب معا. فالدعاء ذكر، والذكر كما قال عليه ربنا عز وجل باعتبار الدعاء ذكر، والذكر ماذا قال الله فيه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فالذكر يحتاج كذلك إلى سكينة وإلى وقار وإلى كما قال تعالى ودون الجهر من القول. فقال فتأمل، طبعا نقل قول عن مجاهد، مجاهد بن جبر من كبار التابعين ونقل كثيرا من العلم عن ابن عباس رضي الله عنه، قرأوا كتب التفاسير بيمر معكم قال مجاهد قال مجاهد، ينقل عنه كان مفسرا ومحدثا. فيقول مجاهد أمروا أن يذكروا في الصدور في نفسه بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. الله يرضى عن مجاهد كيف ذكر هذا المعنى. ثم قال فتأمل، شوفوا الجمع بين الآيات بيظهر المعنى. قال فتأمل كيف قال تعالى في آية الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال في آية الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. شايفين في هاتين الآيتين؟ فذكر التضرع فيهما في الذكر وفي الدعاء، وقال في الدعاء وخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف من الله مع الحب، وقال في الدعاء خفية لما ذكرنا من الحكم التي مرت معنا. رأيتم إلى هذا المعاني؟ كل هذه المعاني من قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الآن من الاعتداء في الدعاء غير هذه الآية مما يجب أن نحذره ونبهنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال من الاعتداء في الدعاء أن يعلق الدعاء على المشيئة. كيف؟ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. وروى البخاري كذلك حديث قريب منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. يعني قد الواحد لما عم يقول اغفر لي إن شئت أنه عم يتأدب مع الله، هيك بيظن: يا رب إذا بدك اغفر لي، إن شئت ارحمني. قالك اوعى تقول هيك، وليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. شو معنى الكلام؟ قال العلماء: يعني ليس هناك شيء يمنع الله من العطاء، بل هو يعطي متى شاء وكيف شاء، فعلى العبد أن يعزم ويجد ويجتهد في الطلب من غير ضعف، ويدعو دعاء جازما، فإن الله لا يعجزه شيء. إذن من الاعتداء أن نتعلق على المشيئة. وأخذا من هذه الأحاديث، أخذا منها نقول: فليس واردا ولا صحيحا ما يقوله بعض الناس: اللهم لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه. ليه؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وقيني شر ما قضيت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذن الدعاء يرد القضاء، فمنين جبتوها هي: لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه؟ اعزم المسألة والدعاء. وروى الحاكم كذلك عن ثوبان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وروى الترمذي، اسمعوا الأحاديث الكثيرة، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. إن شاء الله نتوسع بهالمعنى في وقت آخر، كيف الدعاء برد القضاء. فإذا الآن سؤال: المريض بيقول: اللهم لا أسألك الشفاء، ولكن أسألك أن تهون المرض. في حدا هيك قال؟ لا. بيقول: يا رب الشفاء التام والعافية التامة. فالشفاء قدر والمرض قدر، فأنت تنتقل من قدر إلى قدر آخر. فما في أحد مريض بيقول له: يا رب أبقي ما أكره، ولكن الطف بي. حدا هيك قال؟ لا. فمثل حكاية لا أسألك رد القضاء، كأنه واحد قال: لا أسألك الشفاء، لكن هون علي المرض. بل تسأل الله سبحانه وتعالى بجزم، بعزيمة وبقوة: يا ربي أسألك شفاء تاما، أسألك تمام العافية، أسألك دوام العافية. فإذا من الاعتداء في الدعاء أن يعلق الأمر على المشيئة، ولكن يدعو، يجب على الإنسان أن يدعو دعاء جازما، ويدعو وهو موقن بالإجابة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لسع في صور أخرى من صور الاعتداء في الدعاء، أنه يدعي الواحد على أولاده، يدعي على نفسه، نعم، يدعي على ما لديه. من أجل هذا إن شاء الله للأسبوع القادم، وهذا بحث هام كثير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور مع الله في النوم بعد السهر.